الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب منار السبيل في شرح الدليل. وكنا في كتاب النكاح قد وقفنا على مسألة الولي في النكاح، وسبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط النكاح. الأول تعيين الزوجين فلا يصح مع الإبهام، والثاني رضا زوج مكلف، الثالث الولي، وقفنا عليه. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الولي في النكاح، الثالث الولي، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد، وابن معين قاله المروزي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الخمسة إلا النسائي. وقوله بغير إذن وليها:
فالسلطان
ولي من لا ولي لها،
لا مو له.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وقوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذور في المال. فإن زوجت المرأة نفسها
كليش، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع، بعدين قال كالمبذر في المال.
نعم، حفظكم الله. قال رحمه الله: فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. روي عن عمر وعلي وغيرهما ذكره في الشرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عكرمة بن خالد قال:
جمعت الطريق ركبا،
فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما.
الناكح والمنكح
فرد فجلد الناكح والمنكح
نعم.
فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما، رواه الشافعي والدارقطني. وقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا يدل على صحة نكاحها نفسها، بل على أن نكاحها إلى الولي، لأنها نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها، رواه البخاري وغيره بمعناه. فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك، وإنما أضافه إلى النساء.
يعني مسألة الولي في النكاح من المسائل الخلافية الكبيرة بين الفقهاء. الجمهور رحمهم الله، وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة، أن النكاح لا يصح بدون ولي، النكاح لا يصح بدون ولي، واستدلوا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث كما قال الشارح رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث متفق عليه. وأما الحنفية فإنهم جوزوا أن تزوج المرأة نفسها، جوزوا أن تزوج المرأة نفسها، وهذا القول حتى عند الحنفية متروك عمليا وإن كان مكتوبا علميا. وقول عائشة رضي الله عنها أيما امرأة، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع صحيح والموقوف صحيح، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. معنى هذا الكلام أنها لو جعلت أمرها لرجل وقالت لرجل زوجني فإن هذا نكاح باطل، لأن أمرها بيد الولي، فنكاحها باطل فنكاحها باطل. طيب إذا دخل بها على هذه الصورة مثل ما هو في بعض البلدان يسمونه الزواج العرفي، ما هو الزواج العرفي؟ الزواج العرفي له صور كثيرة، منها أن تزوج المرأة نفسها. طيب أنا أسألكم سؤال، لو جاز الزواج بدون ولي لكان لكل زانية أن تقول إني زوجت نفسي من هذا الرجل، والرجل يقول أنا قبلت، إذن لا يمكن أن يتصور الزنا. فلما أنزل الله آيات تتلى في شأن الزناة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، علمنا أن هناك صورة تقع فيها الزنا. ما هي هذه الصورة؟ لأن الصور 3، إما زواج بولي وإما إكراه، الإكراه ما يقال له زنا إلا من جهة المكره، وإما أن المرأة تزوج نفسها سواء على دراهم أو دنانير مؤقتة أو دائمة، فهذا هو الزنا بعينه. ولذلك جاء في هذا الحديث فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، متى؟ إذا زوجها غير وليها، إذا زوجها غير وليها. أما إذا تزوجت نفسها فالنكاح باطل أصلا. فإن اشتجروا كل واحد يقول أنا ولي لهذه المرأة، فالسلطان ولي من لا ولي لها، فيرجع الأمر إلى القاضي، يرجع الأمر إلى القاضي. يقول هنا الشارح وقوله صلى الله عليه وسلم بغير إذن ولي خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ما معنى هذا الكلام؟ معناها لو أن الولي أذن لها أن تزوج نفسها فقالت رضيت، أيضا النكاح لا يصح. إذا ما الفائدة من معنى من حديث بغير إذن وليها؟ قال العلماء أن هذا خرج مخرج الغالب، والمقصود من هذا القيد بغير إذن وليها أي كأنها نكحت نفسها، أنكحت نفسها بدون إذن، والولي لا بد منه، مثل قوله جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هل يمكن يوجد سلطان على الشرك؟ ما يمكن. إذن ما مفهوم سلطانا؟ مفهوم خرج مخرج الغالب، وهو أن الإنسان حين المحاججة يطالب بالدليل. إذن بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله لأن المرأة غير مأمونة على البضع، ما معنى هذا الكلام؟ معناها ممكن أن رجلا يلعب عليها. هي صحيح أنها توصف بأن عندها مكر ما ليس عند الرجال، لكن مكرهن في جهات معينة وليس على الإطلاق. وأما معسول الكلام من الرجال فربما يكون سببا في أنها لا تبصر الصواب. قال: ولنقص عقلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب اللب الرجل من إحداكن. ومن دلالة نقصان عقلها جعل الله عز وجل شهادتها بشهادة إيش؟ شهادة امرأتين بشهادة رجل. لماذا؟ لأن إدراكها مع المصائب والمعايب والمفرحات تقل خلاف الرجال. قال: وسرعة خداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال. الذي يبذر في المال لا يجوز أن يوكل إليه التصرف في الأموال، فكذلك المرأة لا يجوز أن يوكل إليها أن تزوج نفسها. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها، الأم زوجت بنتها أيضا زواج باطل، الأخت الكبيرة زوجت أختها الصغيرة زواج باطل، لا بد أن يكون هناك ولي. روي عن عمر وعلي وغيرهما، روي عن عمر وعلي وغيرهما، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هو روي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صحيحا: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. هذا نص قاطع، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، الزانية هي التي تقول: أعطيني 10 دنانير وأنا أمكن نفسي منك. هذا واضح، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تباشر زواج غيرها. طيب لو وكلها الولي، لا يصحون الوكالة، انتبهوا، وكالة الرجل للمرأة تصح في أشياء كثيرة لكن لا تصح في باب النكاح. قال: وعن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، أي في زمن عمر، فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولي، كأنها كانت معهم ولم يكن وليها موجود، فجعلت أمرها إلى غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فجلد الناكح، ويحتمل المنكح أو المنكح، ورد نكاحهما. وهذا نص أيضا على بطلان هذا الفعل، لأن الله يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلوهن دل أن الأمر بيد الأولياء، ولذلك توجه الخطاب إليهم. فلا تعضلوا، واو الجماعة للرجال للذكور، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي إذا رغبنا، لا أنها تباشر النكاح. نعم،
حفظكم الله.
أما قصة معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه، نص في أن هذه الآية نزلت في أن الولاية بيد الرجل، فهو كان عاضلا أخته. نعم،
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: وشرط فيه ذكوري
وشرط فيه
ذكورية وعقل وبلوغ وحرية.
نعم،
فلا ولاية لامرأة ولا لمجنون ولا صبي ولا لعبد، لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم.
كيف؟ لأن
لأن هؤلاء لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم.
أيوة،
فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى. قال الإمام أحمد: لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر.
لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر، يعني الولي، من هو الولي الذي يصح نكاح؟ أولا، رقم 1، أن يكون ذكرا، رقم اثنين أن يكون عاقلا المميز لا يصح زواجه. لماذا لا يصح زواجه؟ لأن لا ولاية لغير العاقل البالغ. إذا ذكر وعاقل فالمجنون لا يزوج، والمعتو لا يزوج، بالغا صبي المميز لا يزوج وإن كان مميزا، حرا العبد لا يزوج. واتفاق الدين رقم خمسة كما سيأتي، وعدالة رقم ستة كما سيأتي، ورشد رقم سبعة. فهذه سبعة شروط لا بد منها في الأولياء: ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ورشد. نعم،
حفظكم الله. قال رحمه الله: واتفاق دين فلا ولاية لكافر على مسلمة وعكسه، لأنه لا توارث بينهما بالنسب، ولقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض.
إذن حتى يصح ولاية الرجل على المرأة لا بد أن يكون الدين متفقا، فلو كان الأب كافرا والمرأة مسلمة فلا ولاية لكافر على مسلم. طيب، هنا يأتي إشكال: إذا أسلمت المرأة في بلاد الغرب مثلا، من يزوجها؟ يزوجها الحاكم أو القاضي. طيب، إذا كان في بلاد الكفار الحكام والقضاة كفرة، فمن الذي يزوجها؟ هنا ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أن القائمين في المراكز الإسلامية يقومون مقام القضاة عند التراضي، فلهم أن يزوجوا، تجعل المرأة أمرها إلى المسؤول في الولاية، المسؤول الديني، أو إلى الإمام والخطيب المعتمد، أو تأتي إلى بلاد المسلمين ويزوجها القاضي. طيب، إذا كانت المرأة كافرة وأبوها مسلم، هذه الآن مسألة مهمة. طيب، لماذا ليس للمسلم على الكافر ولاية؟ قالوا: لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فإذا ليس له أن يزوجها. من يزوجها؟ يزوجها أحد الأولياء الآخرين غير الأب إن كان كافرا مثلها. نعم. وذهب بعض الفقهاء أن الولي الكافر لا يزوج المسلمة، وأن العكس يصح، فلو زوج المسلم موليته الكافرة صح الزواج، وهذا أقرب. نعم،
حفظكم الله. قال رحمه الله: وعدالة ولو ظاهرة. قال أحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس مرفوعا: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد أو مرشد.
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 مرشد. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل، ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.
يعني لا بد في الولي أن يكون عدلا ولو ظاهرا. طيب، ما معنى العدل؟ أي لا يكون منغوصا في دينه، لا يكون مشهورا بالفسق، مثل بعض الأولياء اليوم مشهورون بالعضل فليس لهم ولاية، أو مشهورون عياذا بالله تبارك وتعالى بالكبائر، فالولاية تنتقل ممن ليس بعدل إلى من هو عدل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورشد لما تقدم عن ابن عباس، وهو هنا معرفة الكفء ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه، قاله الشيخ تقي الدين.
إذن الشرط الأخير من شروط التي لا بد من توفرها في الولي الرشد. وما معنى الرشد؟ الرشد أنه يعرف الأكفاء ويعرف مصالح النكاح، يعرف أن هذا الرجل كف لا يزوجه لمصلحة نفسه ولا لمصلحة نسبه، وإنما يزوجه لعلمه بأنه كفء دينا وخلقا أولا، ثم النظر للأمور الثانية ثانيا. والعجب من بعض المدعين للولاية من الآباء والإخوان والأبناء أنهم يعضلون مولياتهن، وهذا محرم بالإجماع. العضل محرم بالإجماع، وهو منع المرأة من التزويج تحت حجج واهية. وأشد من ذلك أن يزوج الأب ابنته أو يزوج الولي موليته لمجرد الحسب والقرابة، يقول هذا ابن عمها وهي لا تريده، هذا لا يجوز، هذا ما هو رشد، هذا سفه، هذا سفه. أن الولي يوافق لمجرد كونه قريبا له، هذا ما صار فيه رشد، هذا صار مصلحة ونظر للمصلحة الشخصية. طيب لو زوج الولي موليته بالبدل، المعروف عند بعض البلدان البدل، زوجني أختك وزوجك أختي، هذا سفه ولذلك الشغار. قال جمع من الفقهاء أن نكاح الشغار فاسد. نعم،
حفظكم الله. قال رحمه الله: والأحق بتزويج الحرة أبوها، لأنه أكمل نظرا وأرشد شفقة، وإن علا، أي ثم أبوه وإن علا، لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب.
إذن الولاية في النكاح الأب، فإن لم يكن في الجد، فإن لم يكن فجد الأب، فإن لم يكن فجد الأب. نعم.
قال رحمه الله: فابنها وإن نزل. يقدم الأقرب فالأقرب، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. رواه أحمد والنسائي. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة، أليس كان صغيرا؟ قال: ومن يقول كان صغيرا؟ ليس فيه بيان، ولأنه عدل من عصبتها فقدم على سائر العصبات، لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا.
إذا لم يكن جهة الأبوة أحد، لا الأب ولا الجد ولا جد الأب، فإن الولاية تنتقل إلى البنوة، إلى جهة البنوة، فيباشر الزواج ابنها. فإن لم يكن ابنها فيبن ابنها، لكن بالشروط السابقة، ومنها إيش؟ البلوغ. فإن احتج محتج بأن عمر بن أبي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فالإمام أحمد رحمه الله يقول: ومن يقول كان صغيرا؟ ليس فيه بيان، فدل على أن زواج الأبناء لأمهاتهم صحيح إذا كانوا بالغين. نعم.
شيخنا، قوله شيخنا الله يحفظكم: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك.
نعم.
هل إن وقع هذا في عهد يعني يسمح له بالتزويج؟ يعني لو جاء رجل مرموق مثلا ولا أحد يقرأ تزويجه، فهل يستدل بهذا على أنه يجوز أن
من يزوجها؟ الكلام من يزوجها، هنا قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، معناته في لها ولي شاهد موجود اللي هو من؟
ابنها.
ابنها.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه وليا شاهدا، دل أنه كان بالغ.
نعم.
طيب ولي بالغ غير موجود.
نعم.
فدل على أن الولي الشاهد إذا كان موجودا والغائب لا يكره فيصح الزواج. مثال ذلك لو جاء رجل إلى ابنتك أو إلى أختك يريد أن يتزوجها وأنت موجود وأنت الأخ، لكن ابنها غير موجود مثلا أو أبوها غير موجود، لكنك تعلم علم اليقين أنك إن زوجتها فإنهم يرضون ويقبلون رأسك، فهذا يجوز. وسيأتي إن شاء الله. نعم. يعني يجوز تزويج الولي الأدنى إذا علم رضا الأعلى، ها، بيقين وليس بظن وتخمين. نعم.
نعم حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: فالأخ الشقيق فالأخ للأب، لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب، فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث.
فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث. نعم. الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، فإن لم يكن لا أخ شقيق ولا أخ لأب فابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وهكذا وإن علوا. نعم. أما الأخ لأم فليس من الأولياء في الزواج. الأخ لأم ليس من الأولياء في الزواج، ولا الخال من الأولياء في الزواج، ولا أبو الأم اللي هو جد البنت من جهة الأم ليس وليا في الزواج. نعم.
قال رحمه الله: ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، لئلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومظنتها القرابة، فأقربهم أشفقهم.
ولا يعني مظنة الولاية القرابة، لذلك قالوا مظنتها القرابة، فنحن ننظر للأقرب فهو الذي يتولى. يعني يوجد الأب ليس للابن أن يتولى، يوجد الابن ليس لابن الابن أن يتولى. طيب يوجد الأخ ليس للأخ لأب، الأخ الشقيق موجود الأخ لأب لا يتولى. نعم.
ولا ولاية لغير العصابات كأخ لأم وعم لأم وخال، نص عليه لقول علي رضي الله عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى.
نص الحقائق.
نص الحق.
نعم.
إذا بلغ النساء نص الحقائق
فالعصبة
أولى، يعني إذا أدركنا. رواه أبو عبيد في الغريب.
نعم. هذا الحديث ليس له إسناد، وإنما رواه أبو عبيد في غريب الحديث لتفسير معنى نص الحقائق: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. ومعنى نص الحقائق هي أنها حقت لأن تطرق لكونها صارت امرأة بالغة، لكونها صارت امرأة بالغة. نعم.
يعني تشبيه بالحقة أنها تطرق
ممكن، لكن المقصود أن الحقائق حقيقة البلوغ، ليش نروح بعيد. نعم.
نعم حفظكم الله. قال: ثم السلطان أو نائبه، لقوله: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وتقدم قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا.
السلطان أو نائبه. اليوم الأمور منظمة، مثلا في مصر، في بعض البلدان الإسلامية، السعودية، الكويت مثلا، إذا لم يكن للمرأة ولي فالقاضي هو الذي يتولى تزويج المرأة. القاضي هو الذي يتولى تزويج المرأة، وهذا أمر حسن كما قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. لماذا؟ لأن القاضي يزوج كأن المسألة قضاء، والأمير ربما يزوج لمصلحة نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها لأن له سلطنة فيدخل في عموم الحديث.
هذه هي المسألة التي ذكرناها. لو أن امرأة مسلمة أسلمت في بلاد الكفار، أسلمت أمريكية في أمريكا، أسلمت بريطانية في بريطانيا، من يزوجها الآن؟ لا يوجد سلطان ولا قضاء، فذو السلطان في مكانها. من هو المسؤول الذي يسمى مسؤول المركز الإسلامي؟ هو الذي يقوم بالتزويج. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر وكلت من يزوجها. قال الإمام
هذه المسألة أيضا ممكن أنها تطرق في بعض الأزمنة، في مثلا في أوقات الثورات، نسأل الله جل وعلا أن يذهبها وأن يأتي بالأمن إلى بلاد المسلمين.
آمين.
في أوقات الثورات لا يوجد لا قاضي ولا يوجد حاكم في بعض البلدان الآن. طيب ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ ينظرون في المكان الذي هم يعيشون فيه، السلطنة لمن؟ فالمرأة إذا لم يكن لها ولي يذهب إلى من له السلطنة في ذاك المكان فهو الذي يزوجها. نعم.
قال: فإن تعذر وكلت من يزوجها. قال الإمام أحمد: في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض. انتهى. لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية، فلو زوج الحاكم
لا. إن تعذر، يعني مثلا نتصور صورة المسألة كيف يتعذر. لو كانت المرأة تعيش في جبل من الجبال، أو في غابة من الغابات، أو في جزيرة من الجزائر، ولا تستطيع الوصول، ليس لها ولي ولا تستطيع الوصول إلى السلطان والقاضي، هذه مسألة مهمة الآن، وليس هناك صاحب سلطنة في ذاك المكان، فمن يزوجها؟ هذه صورة المسألة. الناس كلهم سواسية، من يزوجها؟ قال الإمام أحمد: في دهقان قرية. مقصود بدهقان قرية يعني شبه ما نقول نحن اليوم يعني كبير القرية أو مسؤول القرية أو العمدة مثلا. قال: يزوج من لا ولي لها. إذن دهقان، أصل كلمة الدهقان بكسر الدال فارسية، ومعناه رئيس المزارعين، معناه رئيس المزارعين، فرئيس المزرعة يزوجها للكفء ويشترط المهر المناسب لها. قال: إذا لم يكن في الرستاق قاض. وهذه مهمة، المقصود بالرستاق، رستاق أيضا كلمة فارسية ومعناه المقاطعة. ما معنى الرستاق؟ مقاطعة، جمعها رساتيق، مقاطعات، مقاطعة كذا ومقاطعة كذا ومقاطعة كذا. إذا لم يكن في الرستاق قاض فيزوجها دهقان القرية أو رئيس الدهقين. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله: فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح، لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبي.
هذه مسألة الآن مهمة. لو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر لم يصح الزواج. لماذا؟ لوجود الولي الأقرب. فكما لو كان هؤلاء أجنبيين فزواج الأجنبي لا يصح. نعم.
قال: ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد. قال: في الكافي، والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه، والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع،
أو
تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، أو تعذرت مراجعته فيزوج الأبعد لأن الأقرب هناك المعدوم، أو يمنع من بلغت 9 كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا فللأبعد تزويجها، نص عليه واختاره الخرقي. وعنه يزوج الحاكم وهو اختيار أبي بكر لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
قبل قليل قال: فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد لم يصح مع وجود الأقرب. هذا فيما إذا اتفق الأولياء فزوجها الحاكم فالزواج غير صحيح، لكن لو أن الأولياء اختلفوا فزوجها الحاكم فزواجه صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث مر معنا أنه حديث صحيح رواه 5. طيب، هذه الآن المسألة مهمة. لو كان للمرأة ولي ولكنه غائب عنها، هي في مصر ووليها في الكويت مثلا، غائب عنها مسافة القصر ولا تستطيع الوصول إليه لمعرفة رضاه أو رفضه، ماذا يفعل الآن؟ الولاية تنتقل لأقرب للأبعد، الولاية تنتقل إلى الأبعد، ما في أي إشكال في هذا أبدا. فمثلا لو جاء رجل إلى الكويت ثم انقطع أخباره عن أهله وبلغت ابنته فأراد أخوها أن يزوجها ولم يستطيع الوصول إلى الأب، فلهم أن يزوجوها خشية فوات الكفء. هذه مسألة أيضا مهمة جدا. طيب، لو هي رضيت وهي فوق 9 ورضيت كفءا والولي غير موجود، الأبعد موجود الأقرب غير موجود، مثلا الأب غير موجود لكن الأخ موجود، وتخشى هي من فوات الكفء فألحت على أخيها فزوجها، فزواجه صحيح، زواج الأخ صحيح. لماذا؟ خشية أن الأبعد حتى يحضر أن يفوت عليها الكفء. على كل حال، هذه المسائل ينبغي أن تضبط بهذه الضوابط الشرعية أولا، ثانيا بالعرف. لذلك هنا قال في المسألة هذه: والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه. وهذه مسألة مهمة. هنا تنتقل للقاضي. لا، الأخ موجود، الأخ يزوجها. لكن لو كان الأخ مسافر والكفء تقدم لها، فإن الأخ حتى يرجع مثلا يكون قد فات الكفء، فلها أن تذهب إلى القاضي وتطلب الزواج. كذلك لو أن المرأة رضيت من الزواج بفلان والأولياء اختلفوا، الأقرب قال مثلا عندها أكثر من إخوة، 1 وافق و3 ما وافقوا وكلهم إخوة أشقاء، فلها أن تذهب إلى القاضي وتطلب الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب، هنا مسألة مهمة. نفرض كما هو الحال في بعض البلدان الإسلامية أن الحاكم أو القانون وضعوا مادة فيها أن المرأة تزوج نفسها، فهل هذا يصح؟ لا، هذا ما يصح، لأنه مخالف مصادم للنص. القاعدة أن أمر ولي الأمر يعمل به إذا لم يصادم النص، أمر ولي الأمر يعمل به إذا لم يكن مخالفا للشرع، لصريح الشرع أما لو سن ولي الأمر قانون المرأة تزوج نفسها مثلا، تدخل الخمارة ولا تدخل البار ولا تدخل الكازينو ولا تدخل بيوت الدعارة، ثم إذا جاء رجل قال أنا زوجتك نفسي مثلا، فهذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل ولو كان سموه عرفيا فهو باطل، ولو قالوا إن القانون يسمح فهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. والعجب وإن تعجبوا أن حديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل استدل به الحنفية على أن النكاح لا يصح إلا بشاهدي عدل، واستدلوا بهذا الحديث، طيب تركوا أولا واستدلوا بآخره، وهذا من أغرب ما يكون. على كل حال فإن باب الأبضاع باب ينبغي للإنسان، باب ينبغي للإنسان أن يعمل فيه بالاحتياط وأن يحذر من الإسراع فيه، فإنه أمر ربما يؤدي إلى الحرام الصريح عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به، ووكيل الولي يقوم مقامه سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، رواه مالك، ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة، وله أي الولي أن يوكل،
ووكل وقام بتزويج النجاشي. على كل حال بالنسبة للتوكيل، التوكيل أمر مباح، فإن الولي إذا وكل الأمر، قال الأب أنا وكلت ابني، قال الأب أنا وكلت أخي، قال الأب أنا وكلت القاضي، خلاص انتهى، ما في إشكال، الوكالة قائمة مقام النفس، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا فإن الوكالة تصح. هنا قوله مجبرا أو غير مجبر، مقصود به مجبرا أو غير مجبر يعني من القاضي، يمكن القاضي يجبر الولي بإيش؟ بالتوكيل، يقول له يلا أنت من تكف وكل فلان. نعم.
قال رحمه الله: وله أي الولي أن يوكل بدون إذنها، بدون إذنها، لأنه إذن لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية.
هذه مسألة أيضا مهمة، يجوز للولي أن يوكل بدون إذنها، يوكل من شاء، لماذا؟ لأن الولاية ولايته عليها أصلية وليست وكالية. من الذي لا يجوز أن يوكل بدون إذن؟ الوكيل هو الذي لا يجوز أن يوكل بدون الإذن. يعني أنت وكلك فلان ثم أنت تريد أن توكل فلان، لا يجوز إلا بإذن الموكل الأول. أما إذا كانت الولاية أصلية لك فأنت توكل من تشاء. نعم.
قال رحمه الله: لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأنه نائب عن غير مجبر، عن غير مجبر، فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي، لأنه أجنبي إذن، وأما بعده فولي.
هذه مسألة أيضا مهمة، لو أن القاضي أراد أن يجبر إنسانا على التوكيل، فهنا لا بد من إذن المرأة، ها نحن سنجبر أباك على الوكالة، من تريدين وكيلا لك؟ لا بد من إذنها. نعم.
حفظكم الله. قال: ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى.
طبعا يعني يشترط في الوكيل ما اشترطناه في الولي وهو الذكورية والعقل والبلوغ والحرية اتفاق الدين والعدالة وأخيرا
الرشد.
نعم.
قال ويصح توكيل الفاسق في القبول لأنه يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره.
يعني هنا في تفريق, يصح قبول النكاح, يصح توكيل الفاسق في القبول وليس في الإيجاب. في الإيجاب لابد أن يكون عدلا, في القبول لا يشترط. يعني نضرب لك مثال, أنت تريد أن تتزوج فوكلت فاسقا في أن يتزوج عنك, هل سيكون منه الإيجاب ولا سيكون منه القبول؟ القبول. إذا لا يشترط أن يكون عدلا. هذا معنى كلام الماتن والشارح. نعم.
قال ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت نص عليه.
يعني التوكيل في الزواج نوعان, الأول أن يكون أن تكون الوكالة مطلقة, كأن يقول الرجل أو تقول المرأة, يقول الولي للوكيل زوج من شئت, هذه وكالة مطلقة, أو يقيدها بالكفء. نعم.
قال ويتقيد بالكفء لما روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفءا فزوجه ولو بشراك نعله, فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان واشتهر ذلك ولم ينكر.
نعم.
ومقيدا كزوج زيدا فلا يزوج غيره.
هذه الوكالة المقيدة تسمى, معمول بها إلى الآن في المحاكم. نعم.
ويشترط لنكاح فيه توكيل في القبول قول الولي أو وكيله, قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان, ويصفه بما يتميز به ولا يقول زوجتكها ونحوه.
نعم. يعني يشترط لنكاح فيه توكيل في القبول قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا, ويصفه بما يتميز به أو يذكر اسمها ولا يقول زوجتكها فقط. نعم.
وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان, فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح لفوت شرط من شروطه وهو تعيين الزوجين.
يعني هذا شرط جديد كان ينبغي أن يرقم برقم 4. يعني يشترط في صحة الزواج أن يقول لعله تابع للوكالة زوجت فلانة فلانا, لابد من تمييزه, قبلته لموكل فلان لابد من تمييزه. يعني قوله ووصي وقول وكيل الزوج قبلته لموكل فلان أو لفلانة, يعني لابد أن يقول يذكر القبول بما يتميز به إذا كان وكيلا. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله ووصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص عليه لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال, ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته.
هذه مسألة مهمة جدا لابد من التنبه لها, وهي أن جميع الوكالات تبطل بالموت إلا الوكالة في الزواج. فلو قال الرجل لأحد الناس لأخيه مثلا أوصيك بأن تزوج ابنتي إن مت, فهذه وصاية ولكنها أيضا في حكم الوكالة لا تبطل. ووصي الولي في النكاح بمنزلته كأنه حي. لأنها ولاية ثابتة للموصي، فجازت وصيته بها كولاية المال. نعم. لا، إذا أطلق، إذا مات بطلت. نعم.
قال رحمه الله: فيجبر من يجبره الموصي لو كان حيا.
يعني يجوز للموصى له أن يجبر من أوصي عليها بالزواج كما لو كان الموصي حيا وأجبرها. نعم.
من ذكر وأنثى. قال في الكافي: وعنه ليس له الوصية بذلك، لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع، فلم يملك نقلها بالوصاية بالوصية كالحضانة. وقال ابن حامد: إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم يكن صحت لعدمه انتهى.
يعني الآن بالنسبة للإجبار وبالنسبة للوصي يصح أن يكون للذكر غير البالغ والأنثى البالغة وغير البالغة، هذه مسألة انتهينا منها وذكرناها. قال في الكافي وعنه، طبعا هذا هو المذهب، أن الولي في النكاح بمنزلته، وصي الولي في النكاح بمنزلته، الضمير راجع للولي، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. وعنه هذه رواية للإمام أحمد: ليس له الوصية بذلك. لماذا ليس للولي الوصية بذلك؟ قال: لأن الوصية لمعين بعد موته يكون مصادم للشرع، الشرع رتب الولايات، فإذا هو مات الولاية تنتقل إلى شخص آخر، فتكون هذه الوصية من باب الوصايا الجائرة، وأشبه ما تكون بالحضانة. هل يجوز للولي أن يوصي بالحضانة؟ الجواب لا، لأن الحضانة مسألة شرعية محددة في الشرع، فليس لأحد أن يوصي أجنبيا بالحضانة. وقال ابن حامد، وهو أحد العلماء الذين لهم الترجيح في المذهب: إن كان لها عصبة، مش عصبة، عصبة، إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لوجود العصب. العصب المقصود به إيش؟ الذكور الوارثون بأنفسهم، مر معنا. وإن لم يكن لها عصبة صحت. فلو أن رجل أشرف على الموت فقال لعمه: زوج ابنتي وأنت وصي عليها، وليس له أولاد، ها، فمات وليس له إخوة، فهذه الوصاية صحيحة. هذا كلام ابن حامد. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله: وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج، صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته أو موليته.
موليته.
موليته. أشبه ما لو انفرد بالولاية.
هذه المسألة صورتها: لو أن امرأة عندها أخوان كلاهما بالغان عاقلان، فإذا استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد منهم، ما دامت هي راضية ما في إشكال، إن أذنت لهم. طيب إذا زوجها واحد منهم بدون إذنها، هذه مسألة ثانية الآن، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها كما مر معنا في الحديث. نعم.
قال: فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره لعدم الإذن، قال في الشرح: وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهي له، لقول عمر رضي الله عنه: إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني. ولنا ما روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول. رواه أبو داود والترمذي، وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة، وروي نحوه عن علي وحديث عمر لم يصحح أصحاب الحديث، فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما.
هذه المسألة صورتها لو أذنت لأحد الأولياء بالزواج تعين، الآن ما في إشكال، لها أخوان فقال لأخيها الصغير البالغ: أنا أمري بيدك، أنت ولي، خلاص ما دام هي اختارته فليس للأخ الكبير أن يتجاسر على ولايتها، وهكذا لو اختارت الكبير فليس للصغير أن يتجاسر. طيب، هذه مسألة أيضا مهمة، لو كان لها وليان فزوجاها لرجلين، فلا يخلو الآن من حالين: الأولى أن نعلم أيهما الأسبق فالزواج للأسبق، والثاني باطل لأنه لا يصح النكاح على امرأة إيش؟ معقود عليه، صح ولا لا؟ هذا ما في إشكال، هذا إذا لم يدخل ما في إشكال في المسألة. طيب، إذا دخل بها كأنما دخل على امرأة معقود عليها بشبهة، فلا يعزران لأنهما لم يعلما بالأمر، فيكون الزواج معقود للأول، إلا أن يفسخ الأول ثم يعود المدخول الداخل والمدخول عليها فيزوجان من جديد. هذه صورة المسألة. طيب، إذا زوجها وليان ولا يعرف أيهما أسبق، قال الولي الأول: زوجته في الصباح، قال الثاني: أنا زوجتها في الصباح، قال الأول: لا أعلم في أي ساعة من الصبح زوجتها، قال الثاني: لا أعلم في أي ساعة من الصباح زوجتها. الآن لا يعلم، جهل، فالآن أمامنا خياران ذكرهما المصنف رحمه الله، والصواب أنها ثلاث خيارات عند بعض العلماء. الأول الذي ذكره المصنف فسخ النكاحين كأنه لم يكن، وعنه يقرع بينهما، وهذا القول الثاني. القول الثالث أنها هي التي تختار أي الزواجين أرادت ثم يجدد النكاح لها. هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.